بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام في كتاب الدراري المضية للعلامة القاضي محمد ابن علي الشوكاني رحمه الله تعالى، وكنا في كتاب النكاح في الكلام على بعض الأنواع الممنوعة التي ترتكب في النكاح. تكلمنا على نكاح المتعة وتكلمنا على نكاح التحليل. الآن قال: وأما تحريم الشراء. الآن سنتقل إلى نوع من الأنكحة يسمى نكاح الشغار. فلثبوت الشغار عبارة عن أنه يزوج الرجل موليته، يعني اللي هو ولي عليها، لآخر، هذه مقابل تلك، أو فرج هذه مقابل فرج الأخرى، ولا يفرض لهما مهر، وإنما يعني اللي بيسموه زقاء أو زقاق، مبادلة بين رجلين، ده عنده بنت وده عنده بنت، فيزوج هذه في مقابل تلك أو أخت أو غيره، تمام؟ كأنه يعني فلم يجعل لهذه مهر ولم يجعل للأخرى مهر، وإنما جعل هذا الفرج في مقابل هذا الفرج. والشغار أصل الكلمة نفسها من شغر الكلب برجله، إن الكلب يأتي على الحائط على الجدار ويرفع رجله ويبول، فكأنه أيضا شبه بهذا الفعل تنفيرا من هذا التصرف الذي كان موجودا عند العرب وكان معروفا عندهم، فلذلك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. ومن مشاكل هذا الشغار انه يربط مصير احدى المرأتين بالاخرى، يعني عرفنا الناس تأتي تشتكي او يستفتي، ففي القبائل تجد عندما يزوج هذا اخته للاخر وهذا زوج اخته او بنته، فان غضبت احداهما او طردها زوجها او تنازع او طلقها، يأمرون الاخر بان يطلق اخته من طلق اخته، تمام؟ كان دي مقابل دي، فان فعل معها شيئا يأمرون، وربما يعني زوجان لم يسد مع بعضهما البعض وحصل بينهما نزاع وأراد الطلاق، طيب الزوجان الآخران يعني يسيران خيرا حسنا في حياتهما ويحب أحدهما الآخر، لا، ما دام يقول ما دام طلق أختك فلا بد للخميل أن تطلق أخته، ما دام طلق بنتنا تطلق بنته، نفس الشيء، مع أن دي زواجة ودي زواجة، وربما يقع توفيق هنا ولا يقع توفيق هناك، بمعنى أن الناس تختلف، وبالتالي ينبغي أن كل واحدة كل شيء كما يقولون معلقة من عنقودها، وده من الأضرار ومن الآثار التي تنتج عن هذا النوع من الزواج، فينتج عنه أن يربط مصير إحداهما بالأخرى، فإن غضبت إحداهما لابد أن يغضب الأخرى، وإن طلقت إحداهما طلقت الأخرى. أما أن يتزوج يعني هذا أن يزوج هذا ذات ويزوج الآخر نفس الشيء، لكن كل واحدة لها مهر وكل واحدة لها شأن، فلا مانع، يعني ليس هناك ما يمنع أن يزوجك رجل ابنته وأنت تزوجه ابنتك، أو يزوجك رجل أخته وأنت تزوجه أختك، لكن بشرط أن يكون لكل واحدة مهر ولو حتى قليل، يعني لو جاءوا قال هذه سأجعل لها 50,000 أو 70,000 وهذه 20,000 أو 30,000، ولو شيء حتى نقفل بين الأمر المنهي عنه أو نوع النكاح المنهي عنه ونجعل الزواج لا شبهة فيه. الأمر الآخر أن إحداهما إن غضبت أو لم توفق مع زوجها ليس لها علاقة بالأخرى، يعني هذان لم يسد تفارق تطلق خلاص، والآخران
كبدة يعيشان سعيدين، خلاص تبقى كل واحدة ايه؟ كل واحدة بنا ثبت مع زوجها عاشت بها ونعمت، وإن لم تعيش خلاص تبقى فليتفرق. لكن إن احنا الخطأ يأتي من جهتين يا إخوان، أن يجعل فرج إحدادنا في مقابل الأخرى، فلا يجعل هناك فرج، لأن في مقابل الاستمتاع في مقابل النكاح جعل الشارع للزوج أن يدفع إيه؟ مهرا للزوجة. فكأني أقول بدلا من أن أعطيك مهرا فأعطيك أختي أو بنتي وأنت تعطي لأختك أو بنتك، تمام؟ فكأن الصورة فرض هذه هو مهر للأخرى وفرض الأخرى هو مهر للأولى. يبقى المشكلة الأولى في الشباب هو في أنه لا يفرض لهما مهر، فإن فرض إليهما مهر ولو كان حتى في نوع من التفاهم أو الرمزية، ولو كان 20,000 ولو كان 10,000، لكن نسمي مهرا حتى نخرج من تلك الصورة البغيضة. المشكلة الأخرى أن يربط مصير إحداهما بالأخرى، أن إحداهما إن طلقت لابد أن تطلق الأخرى، إحداهما إن هربت أو طردت لابد أن تطرد الأخرى. وده ليس من العدل ولا الإنصاف، لأن الآن تختلف معاملات الأزواج. فوالله دول رزقهم الله سبحانه وتعالى التوفيق ويعيشان سعيدين، خلاص كان بها. الآخران المرأة وزوجها لم يسد ومناكبة ومشاكسة، في الآخر طلقها، خلاص هذه تعيش مع زوجها ما دام قد سد، وهذه تريد أن تتطلق، يعني يقصر بين الأمرين. فهذان المشكلتان في نكاح الصغار، فإن تجنب فلا مانع أن يزوج الرجل ابنته لآخر، والآخر يزوج ابنته لهذا الرجل. يعني ليست المشكلة في إنه في إنك تزوج ابنتك وهو يزوجك ابنته، أو تزوج أختك وهو يزوجك أخته، ليست المشكلة في هذا. لكن المشكلة كما قلت في شيئين، في عدم فرض مهر أو جعل مهر ولا شيء يسير في ربط مصير إحداهما بالأخرى. فإن خلى هذا الزواج من تلك المشكلتين فلا بأس، وغير من أنواع الزواج لا مشكلة فيه على الإطلاق إن شاء الله تعالى. قال: وأن تحريم الشغار فلثبوت النهي عنه، كما في حديث ابن عمر في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، والنهي يقتضي التحريم. لكن هل يقتضي الفساد أو البطلان؟ فيها مناقشة ربما يشير إليها المصنف. وأخرج مسلم رحمه الله من حديث أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار، تمام. والشغار إيش هو؟ أن يقول الرجل: زوجني ابنتك على أن أزوجك ابنتي، أو زوجني أختك على أن أزوجك أختي. وأخرج مسلم أيضا من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا شغار في الإسلام. فهذا النكر ده نكر، هل هذا النكر بلا شك أن أقل درجاته أن يفيد التحريم، لكن هل يفيد الفساد أو البطلان؟ فمن تزوج على صورة الشغار يكون النكاح باطلا أو فاسدا ويحتاج إلى عقد جديد. هذه المسألة فيها مناقشة واسعة بين العلماء في مسألة هل النهي يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد. الذي خلاصة المسألة الذي نعتقد صحته أنه لا يقتضي الفساد، لكن يصح بأن يفرض لكل منهما مهر، وألا يعلق مصير إحداهما بالأخرى، وإلا إذا لم يفعل ذلك فهو معرض للفساد وربما معرض للبطلان. لكن كيف نصححه؟ ارتكبناه أو فعلناه، سنقول إن النكاح صحيح مع الوجه. مع الوجه ليش؟ لأن هنا ما وقع من خلل يمكن إصلاحه، يعني ما وقع من خلل يمكن إصلاحه. إيش الخلل؟ إحنا قلنا هو الخلل متمثل في مسألتين، هو عدم فرض مهر نستطيع أن نستدركه بأن نفرض لكليهما مهر، فإذا سمع بهذا قال خلاص أنا يعني سأعطي أختك أو ابنتك سأعطيها مهرا 100,000، والآخر سأعطي أختك أو ابنتك 150,000 أو 70,000 أو 80,000 إلى آخر ما هنالك، بحيث يكون هناك تسمية للمهر. وما كده صلحنا ما وقع من كلل أو من غيرت في نوع النكاح. الأمر الآخر أيضا أن لا نربط بينهما، اللي يسد مع زوجة يسد، واللي تطفش تطفش، واللي تطلق تطلق، كل شيء معلقة بعقودها. أما رفض وكل إحداهما بالأخرى فده فساد وإفساد، لا يقبل أبدا إن إحنا نربط مصير الصالح بالصالح. الطرق إنها سيئة، ويعني تطفشت زوجها وفي النهاية طلقها، والأخرى مستقيمة ومطيعة لزوجها ومحبة لزوجها وزوجها يحبها وعندهما عيال. لكن كل يأتي بعضهم بالصميم، وقد جاءت مسائل متعددة، هي يقول أبي وأسرتي، قالوا والله أب، والله ما أنت ابني ولا أعرفك، وأمك صالح وأنت مش عارف إيه. بعض الأحيان والله بعضهم قال إنه الآن في راسي، إنه قال والله أغفرك لو ما طلقتها الآن، كيف يفعل بأختك هذا يطردها وأنت ما تفعل في أختي ولا تطردها، أنت ما عندك دم. هذا كلام قبيح، كلام قبيح، لأنه إيش ما عنده دم هو قد ما ذنبها؟ أخوها سيء، خلي أخوها مجنون سيء، ما ذنبها؟ أين هذا؟ ولا تجر وزيكم وزر أخرى. أين في الشريعة أن نحن نعاقب شخصا بالذنب وجريرة شخص آخر، وخاصة من هذه الحياة الزوجية؟ يعني تأتي تهدم بيتا وربما عندهما أولاد ويطلقها وكذا من أجل يعني شخصين آخرين، كل واحد مستقل بمستقبله وعمله، وكل واحد في الدنيا وفي الآخرة مستقل بعمله. فده من الفساد في مسألة الشغار. ولذلك شيخ القاضي شفاء الله كان يقول إن في القبائل خارج صنعاء أو ما اللي هم، كان يقول لا نحن ننهاهم عن فعله ولو حتى فرضوا مهرا. قال لأنهم يربطون مصير إحداهما بالأخرى. قال لكن في المدن الأشياء دي يعني ما يفعلون نفس الشيء، يعني لو دي فطلقت الأخرى تعيش، يعني الناس اللي فهمة به يقول لا بأس به، يعني يتزوجون وأيضا يفرضوا المهر، لكن لا يربطون بين مصير الهما. لكن يقول في بعض القبائل إنه حتى لو فرضوا مهرا نحن نحاول أن ننهاهم عن ذلك. ليش؟ لسبب إنه ربط مصير إحداهما بالأخرى، فده يؤدي إلى إفساد حياة زوجية بناء على فساد حياة أخرى مستقلة عن الأولى. فده إشكال فيه في مسألة الشغار. وفي باب الأحاديث قال ابن عبد البر أجمع العلماء على أن نكاح الشغار لا يجوز، ولكن اختلفوا في صحته. يعني الإجماع على الحرمة، لكن اختلفوا لو فعلوا ذلك يكون النكاح صحيحا ونصلح كما قلت، ولا يكون فاسدا ونقول لهم تعالوا نعقد من جديد. أنا أعتقد أنه إن شاء الله تعالى، ليش؟ لأن الخلل هنا جاءه من شيء خارجي. لو كان الخلل ذاتي في ذات الشيء فإن هذا يؤدي إلى إفساده. يعني إيش يا إخواني؟ يعني يختلف، ودي مسألة كبيرة الحقيقة في الفقه الإسلامي، اللي هي مسألة إذا ورد نهي عن شيء، هل مسألة كبيرة في الفقه اسمها هل النهي يقتضي الفساد أو يقتضي البطلان؟ إذا نهى الشارع عن أمر من الأمور وارتكبه الإنسان، فهل عندما يفعله يكون لاغيا ولا وجود له؟ مثال، الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. أمر صريح بأنه إذا نودي أي أذن للجمعة أن يسعى الناس إلى الصلاة وأن يذر البيع. فأجمع العلماء على حرمة البيع والشراء وغيرها من المعاملات التجارية وقت النداء عندما ينادى بالجمعة إلى انتهاء الجمعة، يعني خلاص يصبح محرم البيع والشراء، إلا لمن لم يكن من أهل الجمعة، يعني امرأة طفل مثل هذا يسوء. يعني لو اشترط امرأة من امرأة شيئا او اشترط طفل من امرأة لما؟ لان الجمعة لا تجب على الطفل ولا تجب على على المرأة. ولكن الرجل العاقل البالغ يحرم عليه اذا اذن المؤذن يوم الجمعة وقال الله اكبر فانه يحرم البيع والشراء حتى تنتهي الجمعة، فإذا قضيت الصلاة تنتشر في الأرض وابتغوا من فضل الله. طيب لو اشترى إنسان بعد النداء، اشترى فعلا وارتكب النداء بالإجماع عليه يتوب إلى الله، السؤال هل يعد البيع باطلا؟ ده السؤال اللي هو المهم، بناء على أن هذا النهي هل يقتل الفتاة؟ أما الحرمة فبالإجماع هو محرم، لأنه قال وذوي البيع ده أمر واضح، فالحرمة متفق عليها. لكن اختلفوا أيضا في مسألة هل البيع يكون فاسدا؟ فيكون أنا لو اشتريت شيئا لا يحل لي استعماله، وإذا خد الفلوس لا يحل لي استعمالها، ليش؟ لأن البيع فاسد، فينبغي أن أنا أرد له شيئا. تمام؟ وإن أردت أعقد بيعا جديدا بعد الجمعة. الصحيح انه البيع صحيح مع اليد. طب لماذا؟ نفرق بين مسألتين يا اخوان. اذا كان النهي خارجيا عن ذات الشيء فيبقى الشيء صحيحا مع اليد، لكن ان كان ذاتيا في داخل الشيء نفسه فانه يفسد الايه؟ يفسد العمل نفسه. فهنا يا اخواني البيع هو صحيح، لكن عرض لنا وقت معين اللي هو بسبب الوقت فأصبح محرما فيه، لكن البيع من خلفه صحيح، من خلفه في الأصل مباح، لكن حرم لكونه وقع في وقت معين. فالتحريم هنا يا إخواني شيء عرض للبيع أم شيء أصيل في البيع؟ شيء عرض. تعالى المسألة أخرى ربما توضح تلك المسألة. لو أن إنسانا اشترى خنزيرا، مثل اشترى خنزير أو اشترى قرد، هذا البيع منهي عنه أم ليس منهيا عنه؟ منهي عنه. هذا البيع فاسد ولا ليس فاسدا؟ فاسد. لما؟ لأن هنا نفس الخنزير ونفس الخمر منهي لذاته، هو نفسه يحرم في كل وقت ولم يعرف له الحرمة، يعني ما جاءت الحرمة من شيء خارجي، إنما هو نفس الذات، ذات الخمر وذات الخنزير هي المحرمة في البيع والشراء، فلا تصلح في أي وقت. بخلاف البيع العادي، بخلاف الشراء سكر ولا تمر ولا أي شيء، وهذا مباح في الأصل، لكن عندما جعلته في وقت الجمعة عرف له ما جعله محرما. فهنا نفرق بين هذين الأمرين يا أخوان. إذا كان التحريم ذاتيا لذات الشيء، فمن ارتكب هذا المحرم ارتكب وزرا وفسد عمله، فمن باع خمرا أو خنزيرا فإنه قد ارتكب وزرا، وفي نفس الوقت هذا البيع هو فاسد وباطل ولا يحل المال اللي هو أخذه. تمام؟ بخلاف ما لو اشترى أو باع شيئا مباحا بعد وقت النداء فإنه ارتكب وزرا بالإجماع، لكن البيع صحيح، فيتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويمشي البيع ونعتبره صحيحا. فده نفس الشيء بالنسبة للأنكحة التي عرض لها المصنف، يمكن أن يقال فيها نفس الكلام. إذا كان الخلل ذاتيا فإن قد ارتكب وزرا وقد وقع العمل أو النكاح فاسدا، مثال زواج المتعة. زواج المتعة فيه خلل في صلبه وفي متنه وفي حقيقته وفي ذاته، لأنه لأن النكاح يراد تكوين وصلة وإقامة حياة عائلية ولإنجاب الأولاد، فلم يكن تزوج ودودا ونور وغيرها، فأتى نكاح المتعة لقضاء الشهوة والوطن وأسقط بتوقيت معين، فكل هذا يعتبر خللا ذاتيا. ولذلك نقول في نكاح المتعة أنه من فعل فقد ارتكب محرما وكبيرة من الكبائر، وهو نكاح فاسد وباطل، بخلاف نكاح الصغار لما؟ لأن الصغار وقع له الخلل من أشياء خارجية، فالمهر ليس وقعا وليس جزءا من نفس النكاح. ولذلك حتى لو ما فرضت مهرا يا اخواني، لو جئت انت تزوجت امراه ولم تفرض مهرا، هل النكاح صحيح؟ صحيح بالاجماع، ولكن يفرض لها الايه؟ فان دخل بها يفرض لها مهر مثلها. نيجي نقول اختها او بنت خالتها او عمتها قال اتفق معها على مهر، فلازم لابد واجب، المهر واجب وليس ركنا ولا شرطا، وبالتالي النكاح صحيح بدونه. وناتي نفرض لها مهرا ونقول مثلها اختها بنت خالتها بنت عمتها كم دفعوا لها؟ قال دفعوا نصف مليون او شيء، نقول ايضا نفرض لها ايه هذا. فبالتالي المهر ممكن نحن ايه شيء خارجي ممكن نصلحه، فده نفس ايه نفس المشكله في الشغار كما قلت، مشاكله يمكن ان تصلح ايه ان تصلح. ولذلك المهر ليس ذاتيا والخلل ليس ذاتيا، فيمكن ان ايه ان يصحح ان اذن عنه ايه هذا. هذا يشبه ايه يا اخواني السياره، انت معك سياره لو خلل في الموتور ما تنفعش بالبصره، خلاص ما يعني فاسده تمام، لانها كيف تمشي. لكن والله عندك باب مخبوع، عندك مش عارف ايش في تنجيد حقها، عندك يعني في اي موضع ليس فيه ليس من الاشياء التي تقوم عليها السياره من العمد التي يعني هي اساسيه في السياره، فيمكن ان تشتريها وتطلع هذا الشيء وتصبح جيدة. فده شبيه بإيه؟ شبيه بتلك المسائل التي ورد النهي عنها. فبعض الأحيان يكون نهيا ذاتيا لأن الموتور أو شيء الصلب السيارة فاسد، وبالتالي إيش هتعمل فيها مهما جبت لها أبواب ولا نجت عملت لها تمجيد ولا طلعت فيها، خلاص هذا الشيء اللي هو الأساس فيها فاسد. فنفس الشيء أخواني، إن كان النهي لركب من الأركان أو النهي ذاتي لنفس الشيء فلا يمكن إصلاحه. الآن الإنسان اشترى خنزيرا، إيش كيف نصلحه؟ كيف نحول الخنزير ده لبقرة؟ فما في إلا كده يعني، وده مستحيل، وبالتالي لا يمكن إيه؟ لا يمكن أن نصححه. ما هو هنحول كيف نغيره؟ الحرمة ذاتية في ذات الخنزير، كذلك الخمر كيف نفعل فيها؟ هي حرمة ذاتية، بل هو مأمور بأنه يريقها، يعني من كان عنده خمر مش مأمور حتى أن يحتفظ بها، بل مأمور بإراقتها، أنه لا يصح الاحتفاظ بها فضلا عن تملكها، فضلا عن اكتساب المال بها. فبالتالي ده الفرق يا اخواني في مسألة ايه. في الحقيقة المسألة دي كما قلت وأشرت بكلامي طويلة ألف فيها العلامة العلائي رسالة طويلة تحقيق المراد في بيان هل يقتضي النهي الفساد، وتكلم وأتى بمذاهب العلماء الحقيقة وأطال النفس حتى ان الانسان ربما يتوه في الكلام، لكن ده خلاصة ما عندي مما ايه فهمت من مشايخنا وعلمائنا جزاهم الله خيرا. قال ولكن اختلفوا في صحته والجمهور على البطلان، لكن نرى انه ان شاء الله تعالى. قال الشافعي هذا النكاح باطل، هذا النكاح باطل كنكاح المتعة. وقال ابو حنيفة جائز، ولكل واحدة منهما مهر مثلها، وهذا ما نقول به ان شاء الله تعالى. واما كونه يجب على الزوج الوفاء بشرط المرأة، انتقل الى مسألة اخرى وهي انه ان اشترط الزوج على نفسه شروطا فهل يوفي بها ام لا يوفي. الشروط التي تشترط في النكاح يا اخواني على ثلاثة اقسام، اما شروط هي اساسا مأمور بها شرعا، كان مثلا يقول اشترط عليك حسن عشرتها، اشترط عليك يعني انك لا تسيء اليها، اشترط عليك انك يعني تحترمها، انك تصونها، انك كذا، تمام، ده امر به الشرع ولا ما امر به الشرع؟ امر به الشرع، فلا يكون الشرط هنا الا توكيدا على امر شرعي، فده مأمور به اصلا من قبل الله سبحانه وتعالى، تمام. النوع الثاني من الشروط ان تكون شروطا محرمه، ان تكون شروطا محرمه. يجي مثلا يشترط عليه فرض انه لا يقاها او لا يجامعها، ده لا يجوز لانه من اغراض النكاح الوطء والاشياء هذه، وبالتالي ده شرط وجوده وعدمه على الايه على السواء. او يشترط مثلا انها تمارس او تفعل شيئا محرما، مثلا انها تختلط بالرجال او تفعل شيئا من تلك الاشياء اللي ممكن تقع في المجتمعات من منكرات، او تذهب الى بعض الاماكن التي لا يجوز الذهاب اليها او غير ذلك، فهذا شروط وجودها وعدمها على السواء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط. والعلماء يقولون كل شرط ليس في كتاب الله بمعنى كل شرط يخالف كتاب الله، كل شرط يخالف كتاب الله وطبعا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بقيت الشروط المباحة، بقيت الشروط يعني أصلا مأمور بها شرعا إما وجوبا أو استحبابا، فده هيكون تأكيدا على ما ورد به الشرع من إيجاب حسن العشرة وغيرها، وإما شروط منهي عنها فهي محرمة فهو مأمور به إنه لا يعمل بها. وبقيت الشروط المباحة، الشروط المباحة هي محل الإشكال بين الإيه؟ بين عامة الناس. بسم الله. كأن يشترط يا إخواني إنه مثلا لا يخرجها من صنعاء، تمام؟ يقول أنا زوجة لك بس هي متربية في المدينة وأنت من القرية ما تخرجهاش إلى القرية، تمام؟ أو يقول أنا أشترط عليك إنها تسكن في بيت وحدها، ما تسكنش في وسط اللي هي في وسط أسرة أو في وسط بيت، تمام؟ هذه أمور مباحة يعني ممكن الإنسان يفعلها وممكن لا يفعلها. هذه الشروط يا إخواني ينبغي أن يلتزم بها ما دام قد التزم بها، يعني إيه؟ هو ما أحد غصبه عليها، دي أمور مباحة. كمان اشترط في المهر وغيره، يعني الآن يجي واحد يقول أنا في المهر تديني 1,000,000، طيب خلاص اديني 1,000,000 واحفظ، ما حد نفس الشيء. هو الآن اشترط عليك يقيد عليك بعض المباحات، تمام؟ افترض إنه جاء إلى طعام معين وقال الطعام الفلاني ده لا اشترط عليك لا تدخلوش عندها لأنها بتكره الموت، وهي ده قالت له اشترط عليك إنك الأكلة الفلانية لا تدخلها في البيت، فده أيضا من المباح، تمام؟ فإذا اشترط على نفسه هذا فإن أولى الشروط بالوفاء ما استحللتم به الفروج، كأنه يعني تعظيم شأن النكاح، فإذا شرطت على نفسك شيئا ما دام مباحا تلتزم به، لكن لا تأتي تتهرب بعد كده، لأن بعضهم ما دام يريد أن يتزوج مستعد يشرط على نفسه ألف شرط، لكن عند التنفيذ قال لكن ما استطيعش ما افعلش. طب وانت ليش اشترطت على نفسك؟ انت الشيء سلكها وخلاص تخرجها ما دام تزق اليك باي صوره من الصور، بعضهم كده يعني ما يعملش حسابا لما بعد، تمام؟ لا، ينبغي الانسان يتحمل المسؤوليه، مسؤوليه بيت، ينبغي ان يتامل فيما يشرط على نفسه، فان شرط يكون رجلا عندما يطلب منه الوفاء يوفي ما دام مباحا، يبقى بالتالي هو اللي الزم نفسه ما احد الزمه، تمام؟ قال لن اخرجها من صنعه، وشرطوا عليه قال خلاص انا موافق على هذا الشرط، وانه بعد شهر جاي ياخدها ويدخلها البلاد للزياره لا يجلسها، وخلاف الشرط لا، يبقى ينبغي انك تلتزم بالايه؟ تلتزم بالشرط. قال لكن انا حر مش حر. تمام، انت حر لكن قيدت حريتك، قيدت حريتك زي الموجب وغيرها، الانسان قد يلزم نفسه بشيء، يعني انت جيت قلت لله علي ان يعني اخرج 10,000، لله علي ان اصوم عده ايام، والامر كان مستحبا كان شيئا عاديا، لكن انت الزمت نفسك، فنفس الشيء مباح، انت من حقك انك تخرج زوجتك معك في اي مكان ما دام انت تسوقها ولا يتعرض لها احد، فالزوجه مع زوجها في اي مكان بشروط العدل والإحسان وحكم العشرة وغيرها من الشروط المعلومة عند جميع العقلاء فضلا عن المسلمين، فبالتالي زوجتك معك في أي مكان ده الأصل، لكن ما جعلت تشرط على نفسك عندما يقول لك هذا قل زوجتي تكون معي في أي مكان، تمام؟ فزوجت، لكن بعضهم اشتي يتزوج وخلاص، قال تمام ونشرط عليك كذا، تمام ونشرط عليك كذا، قال تمام وبس عايز اخرى، فده ليست تلك الرجوله، وده سيؤدي الى النزاع فيما بعد، لانه المسلمون عند شروطهم، فالانسان يكون رجلا ويوفي بالشروط، لانه وعد، تمام؟ مش بس اسلك نفسي وبعدين بعدها نتفاهم وانا اتصرف، ان رجلت لك فيبقى ده تنازل منها، لانه هي عند شرط فقالت لا عادي، قال معلش انا قد شرط لابيك او شرط لكم كذا، لكن الان ظروفنا كذا كذا، قالت فاهم انا معك في اي مكان، خلاص هي املك به املك الشرط، تمام؟ فهذا كلام الايه؟ قال واما كونه يجب على الزوج الوفاء بشرط المراه اي بما شرطت عليه، فلحديث عقبه ابن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج، أي العقد اللي أنتم استحللتم به الفروج. هذا العقد أعلى من أي عقد آخر، أعلى من عقد البيع وعقد الشراء وكل العقود التي تعقدها الناس. لما؟ لأنه يتعرض لمسائل العرض ومسائل الفرج، وهذه مسألة معظمة عند الله سبحانه وتعالى. فلذلك جعل الزواج الولي والشهود والإعلان ومش عارف، جعلوا أشياء كثيرة في إيش؟ هذه الكلفة من أجل تعظيم أمر الزواج، إنه ما يجيش سرا ولا يجيش شيء. ما مش هو زي البيع، أنت بتروح تشتري سيارة ما حد يعرف إلا لما تشوفها وأنت بتمشي بها، أو تشتري شيء في البيت ما أحد يراه ولا يعرفه. لكن عندما تتزوج لابد الناس تكون عارفة، وتدعو الناس وتعمل كل هذا عشان الناس يعرفون إنك متزوج بفلان. ما يشوفهاش دخلة أو فجأة يقولوا ده إيش بيبني ده بيعمل، لأن النكاح له مكانة في الشريعة، وحق للشريعة أن تجعل النكاح مكانة، لأنه فعلا لجنت بناء الأسرة. وفعلا عندما يكون النكاح فيه مشاكل كثيرة في مجتمعاتنا، لو صححت في مسائل النكاح وحصلت ألفة في الأسر وحصل استقامة في الأسر لنكون أقوى أمة في الدنيا. تمام. إنما جاءنا الخلل من البيوت، من البيوت، من التفاهم الموجود عند الآباء وعند الأمهات وعند الأزواج، لأنه لم يعد يتحمل المسؤولية كما كان الأول. لكن وقع لنا الخلل لأن الأمة دي مكونة من إيش يا أخواني؟ مكونة من أسر، مكونة من أسر، فاللبنة هي الأسر. فإن كانت الأسر قوية ستكون الأمة قوية، إن كانت الأسر تعلم الأخلاق وتوفي بالشروط وتفعل ما أمر الله سبحانه وتعالى، ستجد الأمة كلها تعمل بما أمر الله سبحانه وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج، وهو في الصحيحين وغيرهما. وأما الشرط الذي يحل الحرام ويحرم الحلال بلى، لأن لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، فلا يحل الوفاء به كما ورد لذلك الدليل. وقد ثبت النهي عن اشتراط الأمور في يعني النبي نص على أمور من ضمن يا أخواني أن تشترط المرأة أن يطلق الرجل زوجته، يجي يتزوج بامرأة تقول تقول شرط طلق فلانة. ليش يعني؟ ما يكونش أنك زواجك بهدم بيت آخر ده سيء يا أخواني. يعني ما يجيش أنا أبني بيتي أقول أهد لك بيتك، يعني أعمل أشياء وكذا وأن بيتك يتهدم وأنا أقمت بيتي، ده لا يتوق. ليش؟ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هل هذه المرأة اللي تقول هذا الكلام تحب أن زوجها يجي يتزوج في وقت من الأوقات فيتقدم لواحدة تقول طلق فلانة؟ ربما ينتقم الله منها بنفس الإيه؟ بنفس الانتقام، وربما ينتقم من ابنتها أو من أحد أقاربها ممن تتألم بهم. فبالتالي لا ينبغي أنها تؤلم الأخرى، تقول لا والله ما تزوجت إلا لما طلق فلانة. أنت مالك؟ أنت إما تقول موافقة أو تقول غير موافقة، لكن أقول طلق فلانة مالك، وفلانة فلانة لها رزقها، لها قد تزوجها قبلك، فلما علشان أنت تنزغي من مالك تكفئي إلى الأخريات، يعني تكفي ما عندها علشان تنزغي أنت. ده من الأمانية ومن سوء الخلق أن تسأل المرأة طلاق أختها، بل أنها ما عجبها إلا هي مش عجبها أن يكون عندي المعدد، تقول أنا ما تزوجش، لا تزوج معددا، مش تقول لا طلبت فيها علشان أصبح أنا وحدي، لا هي الآن تقدم لها، لم يسألها عن الأخرى. أنا أريد أن أتزوجك، قالت أنت متزوج؟ قال نعم. قالت لا، أنا والله ما أشتري زوجا، عندي زوجة أخرى. خلاص، والأزواج هيرزق الله. لا، الثانية تقول إيه؟ تمام أنا موافقة، لكن تطلق اللي معك. ده لا يجوز لها. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إيه؟ عن هذا، فقال كما ورد بذلك الدليل قد ثبت النهي عن اشتراط الأمور في حديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه أو يبيع على بيعه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في صحفتها، كأنه شبه النكاح إن بالصحفة اللي هي الطبق أو الحلة وهي فيها كأن ما تكفئ، فتيجي إيه أكتب ده علشان أمامي أنا. طب ما تخلي لا مملوك ولا يمسك، يعني ده العقل يقول هكذا، يعني فهدلك بيتك علشان ابني بيتك، طب ما تخلي بيتها وابني جنبها، ده العقل يقول هكذا، او روح اشوف لك مكان اخر، يبقى لكن انك تهدني فده لا يجوز في الشريعة لأن المفروض في مودة في المجتمع يا اخوان. قال لا تسأل المرأة طلاق اختها لتكفي اماكن صحبتها. قال فإنما رزقها الله في قال أقول محفوظ في الصحيحين فإنما لها ما كتب ما كتب له عن كل واحد له له نصيبه فليش تتعدى. وأخرج أحمد من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل أن ينكح المرأة بطلاق أخرى تمام، وأن كونه يحرم على الرجل أن ينكح زانية أو مشركة بالعكس إنه إذا كانت امرأة معروفة بالزنا فلا يجوز للرجل العفيف أن يتقدم إليها لأنه لا شك أنها تلوث عرضه تمام، ولا صح أن يتزوج مشركة إنما يجوز زواج اليهودية أو النصرانية لكن المشركة كالجوزية والهندوسية والملحدة أو جميع أصناف الكفار لم يجز الشرع إلا في مسألة الزواج بالكتابية ودي فيها نقاش سيأتي إن شاء الله تعالى. لكن المشركة اللي هي زي العرب الوثنيين اللي كانوا يعبدون الأصنام أو الهندوس أو الوثنيين أو غيرهم من أنواع الملل فإنه لا يجوز أن يتزوج بها والعكس يعني أيضا لا يجوز أنه رجل مشرك يتزوج امرأة مسلمة وهنا لا يتزوج المسلمة لا يهودي ولا نصراني ولا مشرك ولا ثاني إنه رجل معروف اللي هو بالفسق أو الزنا فيأتي العفيفة الشريفة يخطبها ويزوجها ليش؟ لأنه سيلوث عرضها لأنه قد يدخلها في الفساد ولا تأمن على نفسها عند رجل يكون معروفا بالإيه؟ معروفا بالزنا. طيب هذا إيه؟ نوقف على هذا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وجزاكم الله خيرا.